بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نحن بدأنا بشرح هذه الآيات لكن الوقت أدركنا، فأرجعنا الشرح من بداية هذه الآيات إلى اليوم. قلنا إن رجلا من بني إسرائيل كان له قريب ابن عم، وكان ثريا، كان يطمع في ثروته، فقتله ورماه في طرف من أطراف البلدة في مكان نائي، ثم راح يظهر الأسى والألم من أن هنالك من سطى على قريبه فقتله، وذهب إلى سيدنا موسى يطلب منه أن يكشف له القاتل وأن يحصل له على الدية التي ينبغي أن ينالها. الدية كانت مشروعة من قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو القاتل. أوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى أن يأمر قومه بذبح بقرة، ولكن لم يبين الباري جل جلاله لموسى لماذا تذبح البقرة وما الذي سيصنع بها. نعم، هكذا أمر الله عز وجل بني إسرائيل عن طريق الوحي أن يذبحوا بقرة. وقلنا الحكمة من أن الله لم يربط هذا بذاك، يعني لم يبين لهم أنه سيفعل كذا وكذا، وأن هذه البقرة ستكون وسيلة للكشف عن القاتل. لا، وهذا نوع من الابتلاء والاختبار، ترى هل سينفذون الأمر أم سيحتجون ويسألون ويجادلون لماذا لماذا إلى آخره. طبعا المفروض أن ينقادوا رأسا لتنفيذ أمر الله دون تساؤل عن السبب والحكمة. نعم، لكن لم يكن موقف بني إسرائيل هكذا. عندما بلغهم سيدنا موسى أمر الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، قالوا له أتتخذنا هزوا، نحن بإيش أنت بإيش؟ هذا معنى كلامه، نحن مشكلتنا في قتيل هون، بدنا نعرف مين قتله، أم تطلب منا أنه نذبح بقرة؟ هذا معنى قولهم له أتتخذنا هزوا. موقف العبد الذي يمارس عبوديته لله وقد جاء الأمر من الله عز وجل بذبح بقرة، أي شيء، أن يقول سمعنا وأطعنا خلاص. لكن هذه صورة أخرى لعتو بني إسرائيل ولطغيانهم ولاستكبارهم. نعم، أجابهم سيدنا موسى قائلا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا إن اتخذتكم هزوا فأنا إنسان جاهل، بدلا من أن أمارس المهمة التي كلفني بها الله عز وجل أمارس الاستخفاف والهزاء، هذا شأن الجهال وليس شأن العقلاء. طيب، الباري عز وجل إذن أمرهم أن يذبحوا بقرة، واستعاذ سيدنا موسى بالله أن يكون من الجاهلين، وأنبأهم أنه لا يتخذهم هزوا وليس الأمر كما يتوهمون. طيب، عادوا فقالوا، نعم، قالوا ادعوا لنا ربك أن يبين لنا ما هي. أكيد يعني ما هي مو بقرة عادية اللي عم نطلب ذبحها، هذه بقرة من نوع معين. طيب، ما نوع هذه البقرة؟ سل لنا ربك أن يبين لنا ما هي. وهنا مرة أخرى نقف أمام غطرسة بني إسرائيل وعتوهم، نعم، ويعني حب الجدل لذات الجدل عندهم. أن كلمة بقرة هنا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تكون مطلق، من نوع المطلق، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، وفي سياق الإثبات في هذه الحالة تكون من قبيل المطلق. ما معنى المطلق؟ يعني كلمة يأمركم أن تذبحوا بقرة، كلمة بقرة تصدق على أي بقرة، هذا معنى المطلق، وهم يعلمون ذلك. لكن لو كانت هذه النكرة في سياق النفي أو سياق النهي، عندئذ تكون للتعميم. إذا قلت ما اشتريت بقرة، لا تذبح بقرة، كلمة بقرة هنا لا تكون من قبيل المطلق، وإنما تكون من قبيل العام. نعم، ما عندي بقرة، يعني ما ولا بقرة أنا عندي، هذا معنى النكرة في سياق النفي. هذه قاعدة بالمناسبة بنحفظها، النكرة في سياق النفي أو النهي عام من قبيل العام، والنكرة في سياق الإثبات من قبيل المطلق. أكرم فقيرا، فقير واحد مما كان يكون. نعم، طيب، النبي يعرفه، والباري عز وجل يأمرهم أن يذبحوا بقرة، لكن الجدل، حب الجدل، نعم، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. لاحظوا أيها الإخوة الفرق بين أسلوب سيدنا موسى وأسلوب بني إسرائيل. سيدنا موسى يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال إن ربي يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم، الله هو المعبود بالحق، إله كل الكائنات. بينما بنو إسرائيل ماذا يقولون؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، كأنه رب سيدنا موسى وليس ربه. كل هذا تصوير من البيان الإلهي لطبيعة بني إسرائيل ولعنجهيتهم ولحب الجدل المستشري والمهيمن عليهم. يعني خلي خبرنا أنه شو نوع البقرة هي شو. طيب شددوا على أنفسهم والباري عز وجل سيراهم في هذا التشدد إنجاز التعبير. قال إنه يقول الباري عز وجل يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. هذه البقرة لا هي مسني كبير ولا هي فتية صغيرة، بكر يعني فتية صغيرة، عوان بين ذلك، هي متوسطة العمر بين هاتين الحالتين بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. يلا هاي بينت لكم شو هي. إذن هنا تأكيد آت من عند الله بأنه قد آن لكم أن تذبحوا أي بقرة، يلا نفذوا أمر الله عز وجل. ولكن الجدل لم يتوقف عندهم، قالوا ادع لنا ربك أن يبين لنا ما لونها، بده يكون في لون معين هيئ لها. طيب كما قال سيدنا عبد الله بن عباس شددوا فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، تسر الناظرين. إنه يقول إنها بقرة صفراء، طيب كلمة صفراء بينت ما موقع فاقع. كلمة فاقع أيها الإخوة ككلمات أخرى وظيفتها بيان صفاء اللون الذي يذكره البيان الإلهي. طبعا نحن نتعلم هذا من بيان الله عز وجل. نعم اللغة العربية استقرت عن طريق هذا الكتاب العظيم. فإذا أردت أن تصف صفرة شيء، لكن صفرة تامة تامة جدا جدا صافية عن الشوائب، تقول صفرة فاقعة. وإذا أردت أن تصف حمرة الشيء بصفاء تام أيضا تقول أحمر قاني قاني. وإذا أردت أن تصف شيئا بالبياض، لكن البياض التام الذي لا غبش فيه ولا دخل فيه، تقول أبيض ناصع. وإذا أردت أن تصف شيئا بالسواد، نعم لكن السواد التام تام، تقول سواد قاتم. فكلمة فاقع تأكيد للون الصفرة، كلمة قاني تأكيد للون الحمرة، كلمة ناصع تأكيد للون الأبيض، وكلمة قاتم تأكيد للون الأسود. كل كلمة من هذه الكلمات تبين أن هذا اللون يرقى إلى أعلى درجات الصفاء. فربنا سبحانه وتعالى وصف هذه البقرة طلب اللون، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، وأي صفراء فاقع لونها، أي صفرة حاضرة واضحة صافية عن الشوائب. إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم طيب هل ذبحوها؟ لا، عادوا يقولون. طيب قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، رجوا يسألوا عن نوعها، ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، والله ما كنا نعرف أن البقرة المطلوبة. نعم إن البقرة تشابه علينا. طيب قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول، ذلول يعني مذللة، لكن لا ذلول. إنه يقول إنها بقرة لم تذلل بعد، لا للحرث ولا للسقي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، تثير الأرض داخل عليها النفي الأول. إنه يقول إنها بقرة لا ذلول بحيث يعني تحرث، لا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني هي لا تثير الأرض. وين النهي تبع تثير؟ لا ذلول، لا ذلول، يعني هي ليست مذللة بحيث نعم تثير الحرث، وليست مذللة بحيث تسقي أيضا يعني النواعير نعم. فهي بهذا الشكل، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. كلمة لا شية فيها يعني ليس فيها لون غير لون الصفرة. إذا كانت البقرة صفراء لكن عليها إلى وجهها أو بطرف من جسمها لون آخر، هذه تقول فيها شية يعني فيها لون ثاني. الباري عز وجل يقول لا شية فيها، مسلمة لا عيب فيها، لا شية فيها، ليس فيها لون غير لون هذه الصفرة. نعم، إنها بقرة لا ذلول تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، هل عرفنا شو هي؟ فذبحوها. ثم يقول الباري عز وجل وما كادوا يفعلون. هذه الصورة التي يضعنا البيان الإلهي أمامها بهذا الأسلوب البليغ، ما المقصود؟ المقصود أن يكشف لنا البيان الإلهي من خلال هذا التفسير الموجز الذي ذكرناه نفسية هؤلاء الناس، حبهم للجدل، استخفافهم بالأمر، نوع من التعالي في تعاملهم وكلامهم، كل هذا يبينه لنا الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحوار، مع العلم أن ربنا سبحانه وتعالى عندما طلب منهم أن يذبحوا بقرة واجههم بالكلام الواضح الصريح الدال على أن المطلوب بقرة ما، أي بقرة، لكن ضعف الإيمان يجعلهم يأخذون ويردون يأخذون ويردون، أو غياب شعور العبودية لله سبحانه وتعالى يجعلهم أيضا في هذا الحوار المنبئ عن الرغبة في الجدل وعن ضعف الإيمان، وأنه يا ترى شو هالبقرة؟ مشان إيش أن نطلب منا هذا الأمر؟ طيب بعد أن ذبحوها بين لنا الباري عز وجل حكمة من هذا الأمر، واضح كيف؟ الباري سبحانه وتعالى يقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هلأ بحسب الظاهر المفروض يكون هالكلام يقال من قبل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اذبحوا بقرة قالوا كذا وكذا. هذا لو ذكر الأمر بذبح البقرة بعد الإخبار عما فعلوه من قتل أحد الأشخاص الأثرياء، ولو ربط هذا بذاك لتبين الحكمة من الأمر بذبح البقرة، لكن الله عز وجل لم يربط هذا بذاك، بل أمرهم فقط أن يذبحوا بقرة ولم يخطر في بالهم الحكمة. لذلك كشف الباري عز وجل هنا عن حبهم للجدل وعدم يقينهم، بل اتهامهم بسيدنا موسى بالهزء وأنه ينقلهم من أمر أهمهم وأقض مضاجعهم، يريدون أن يعرفوا من قتل هذا الإنسان، يتحدث لهم عن شيء آخر. هذا كله الباري عز وجل قدم وأخر من أجل أن يطلعنا على نفسية بني إسرائيل وحبهم للجدل وضعف يقينهم بأوامر الله سبحانه وتعالى. طيب هنا يقول الباري عز وجل: وإذ اذكروا، خطاب لبني إسرائيل الموجودين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قتلتم نفسا، طبعا الذين قتلهم آباؤهم وأجدادهم، لكن كما قلنا بما أنهم سلالة ذلك القوم فالكلام يتوجه إليهم لأنهم جزء من ذلك القوم. وإذ قتلتم نفسا، شخصا قتلتم، طيب ما هو واحد اللي قتل؟ لماذا يقول الباري عز وجل قتلتم؟ الباري ينسب القتل إلى المجموع لا إلى الجميع، في فرق. يعني لو قلنا إن نسبة القتل هنا إلى الجميع لكان معنى ذلك كل واحد 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 منهم هو القاتل، لا مو هذا المعنى. هنا الباري عز وجل ينسب القتل إلى المجموع، يعني إن اعتبرنا أن بني إسرائيل عبارة عن يعني ما يشبه شخص واحد، فهذا الشخص الواحد هو المسؤول عن قتل فلان منهم. نعم، فتقول آل هذه القرية قتلوا شخص، ما بتقصد أنه كلات واحد واحد قتلوا، تقصد أن القتل ينسب إلى أهل هذه القرية، فانظر من هم، من هو هذا الذي فعل ذلك. إذن وإذ قتلتم نفسا، المراد به شخص، لكن لما كان الشخص مجهولا للسبب الذي ذكرته لكم أصبحت نسبة القتل إلى من؟ إلى القوم أجمع. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فادارأتم فيها، شو يعني فادارأتم فيها؟ هذه من الكلمات التي أغنى القرآن اللغة العربية بها. هلا كلمة دريئة، ما هي الدريئة؟ الدريئة أي شيء تختفي وراءه لتدرأ به عن نفسك الأذى. إذا اختبأت وراء جدار، اختبأت وراء قطعة صخرة، اختبأت وراء ترس، هذا الذي تختبئ وراءه ماذا يسمى؟ دريئة. دريئة لماذا يسمى دريئة؟ لأنك تدرأ به عن نفسك الأذى، تدرأ به عن نفسك الخطر. لو وقفت وراء مثلا جذع شجرة، إذن الشجرة هذه دريئة. لو وقفت وراء شخص، فإذن هذا الشخص الذي نعم وقفت وراءه أصبح دريئة لأنك تدرأت به. طيب الباري يقول: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تصوير دقيق من كلمة واحدة، فادارأتم فيها أي أصبح كل واحد منكم ينفي عن نفسه التهمة عن طريق لصقها بآخر. نعم، يجعل من تهمته لفلان دريئة لنفسه، مو أنا قتلت لك فلان هذا هذا قتله، نعم معناته شو سوا؟ سوى ذاك الشخص اللي عم يتهمه دريئة لنفسه مشان حتى يبعد التهمة عن حاله. الثاني بيقول لا 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 مو أنا فلان، والآخر بيقول مو أنا فلان مو أنا فلان. هذا العملية في مجملها تصورها كلمة فدارأتم فيها، يعني كل واحد منكم لحش التهمة على الآخر ليجعل من الآخر دريئة لنفسه ضد هذه التهمة ضد هذا الخطر. ادارأتم فيها، كم وقفت أمام هذه الكلمة العجيبة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. لو أننا أردنا أن نصور هذا المعنى بدنا سطرين ثلاثة لحتى نعبر عن هذا المعنى، أن كل واحد منكم عم يرمي هذه التهمة على زيد من الناس وزيد من الناس، لا 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 مو أنا أنت لا فلان لا كذا، بدي مشان صور هالعملية هي هاللحوة شيء منهم بدي صورها بشي سطرين، لكن البيان الإلهي صورها بكلمة واحدة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه. لكن والله مخرج ما كنتم تكتمون. مخرج اسم فاعل يصدق بالحال والمستقبل، أي قضى وقرر أن يخرج وأن يبرز هذا الذي تكتمونه وتترامون تهمته فيما بينكم. واضح كيف؟ نحن أيها الإخوة ينبغي ألا ننسى كلما وقفنا على شيء من آية كتاب الله سبحانه وتعالى وبالقدر الذي يلهمنا الله عز وجل تفسيره، ينبغي ألا ننسى فضل هذا الكتاب على هذه اللغة التي متعنا الله عز وجل بها. والله الذي لا إله إلا هو، لولا هذا القرآن لما عرف العرب اليوم لغة اسمها العربية، وإنما كانوا يقرؤون عنها في التاريخ. كان في عهد من العهود لهذه الأمة لغة اسمها اللغة العربية، لكن ما الذي أبقاها وحماها وجعل لها آدابا وجعل لها فنون البلاغة وما إلى ذلك؟ هذا الكتاب. نعم، ينبغي أن لا ننسى هذه الحقيقة. عندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة العربية تحتضن 12 لهجة، وكلها اسمها لهجات عربية، القتبانية والثمودية واللحيانية والهذلية، و 12 لهجة منها القرشية. نعم، وكانت هذه اللهجات تتباعد بعضها عن بعض، بحيث كثير من أصحاب هذه اللهجات إذا زار قبيلة أخرى وتكلم معهم لم يكونوا يفهمون اللغة اللهجة الأخرى. كثيرا ما كان يأتي أناس من هذيل يكلمون المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الصحابي الذين من حوله عليه الصلاة والسلام يفهمون ماذا يعني. نعم، القرآن جاء بلهجة قريش، فاستقطب القرآن العرب كلهم وجمعهم على هذه اللهجة. ما الذي دعم اللهجة القرشية؟ القرآن. استصلبت اللغة العربية وترسخت باللهجة القرشية التي اختارها الله عز وجل. نعم، وترسخت وتحدت القرون والظروف والغزوات إلى يومنا هذا. نعم، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة من أجل أن نعلم أننا إن كنا صادقين فعلا في رغبتنا في أن نستبقي اللغة العربية وأن نستبقي على عروبتنا، إذن فلنعلم أن علينا أن نربط هذه اللغة بمعينها، أن نربط هذه اللغة بمعينها بينبوعها. ينبوع اللغة العربية هذا الكتاب، هذا الكتاب. هذا لما كلية الآداب بيدرسوا البلاغة، قواعد البلاغة من أين اشتقت؟ من القرآن. أساس البلاغة لعبد القاهر الجرجاني أخذها من القرآن، أول كتاب في البلاغة. دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني أخذه من القرآن. ثم العرب تفننوا وتوسعوا، وكل ذلك أخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، عندما غزا المغول العرب وأتلفت المكتبة العربية حتى إن دجلة أصبح جسر ما بين الضفة والضفة من الكتب التي أغرقت في الدجلة، نعم، اللغة تقريبا انتهت. لكن ما الذي أعاد اللغة العربية مرة أخرى، نعم، لتعلن عن نفسها كالطود الراسخ؟ القرآن. القرآن. نعم، فكونوا أمناء على ينبوع القرآن إن كنتم تريدون أن تكونوا فعلا أمناء على اللغة العربية. وأنا ينبغي أن أقول شيئا، مرتين سمعت السيد الرئيس يوصي بالاهتمام باللغة العربية اهتماما شديدا، بل سمعته يقول إنه يشعر بالخجل الشديد عندما يشعر أنه قد وقع في لحن، في خطأ في التعبير العربية. نعم، طيب، ينبغي إذن أن نكون أمناء على وصيته، وأنا أحمل هذه الأمة تنفيذ هذه الوصية، لا سيما كلا من وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الأوقاف. هذه الوزارات الثلاث مكلفة بأن تسهر على تنفيذ الوصية التي أوصى بها الرئيس اللغة العربية. طيب، أن نحاول أن نفصل بين السواقي وينبوعها، هذا لا يمكن أن يصدقه المنطق والعقل. والله يا السواقي عجبتنا وعم تتلألأ المية فيها، بس بدنا نفصلها عن النبع، ما بدنا نبع. طيب، فصلتها بعد شهر شهرين ثلاثة، سواقي شو يصير فيها؟ بتجف. اللغة العربية إن لم ترتبط بالقرآن ستصبح مثل السواقي التي فصلت عن ينبوعها، يلي ما بده قرآن ليعلن أنه لا يريد اللغة العربية، ليعلن ذلك، ليعلن أنه شعوبي. نعم، الذي يريد أن يتجمل باللغة العربية ويتفصح بها، لكن أخي ما بده القرآن، إذن فليعلم أننا نعلم وندرك أنه غير صادق في حبه لهذه اللغة، وغير صادق في كلمة العروب، العروب، العروب التي نستعملها دائما. نعم، أنا من أيام أظن ضربت لكم المثل بنفسي، بنفسي أنا لست يعني عربيا من قبيلة هذيل ولا قبيلة حمير ولا قبيلة شيء. أنا ولدت من أبوين كرديين أعجميين، وعندما هاجرت مع أبي إلى هذه البلدة كان لي من العمر قرابة 4 سنوات، لم أكن أنطق باللغة العربية لأنني إنسان كردي. لكن ما الذي جمل لساني بهذه اللغة؟ ما الذي جعلني أطرب للبلاغة العربية؟ ما الذي جعلني أعشق هذه اللغة؟ هذا الكتاب. والله لولا صلتي بهذا الكتاب لما استطعت أن أنطق بشيء من اللغة العربية، ولترطمت عند محاولتي أن نطق بها، وما يصدق علي يصدق على غير. أنا أقول للناس الذين يخافون من أن يفترسهم القرآن، يفترس مشاعرهم الدينية، يتحولوا من ملاحدة إلى دينيين، لهم طيب خليكم مثل المستشرقين، المستشرقون يعكفون على دراسة القرآن واستخراج بلاغته، وهم محصنون أنفسهم كي لا يفترسهم القرآن فيحولهم إلى جماعة مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. خليكم حالكم، نعم، درسوا القرآن لبلاغته، لإعجازه، لأنه يمد لغتكم العربية، نعم، بالبيان وبالنطق السليم، وكونوا يا أخي رقباء على أنفسكم. نعم، أما أنا والله بدي ضحي باللغة العربية مشان القرآن ما يفترسني، ما كلامه نهائيا. أيها الإخوة، نحن عندما ندرس اللغة العربية ندرس قواعدها، المبتدأ مرفوع، كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، إن تعكس ذلك وما إلى ذلك، التنازع، الاشتغال إلى آخره. بما نستشهد؟ لا يجوز لنا حصرا أن نستشهد إلا بالشعر الجاهلي، أو بالقرآن أو بكلام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر، لأن ذلك حجة على العربي. أنا بعرف قواعد اللغة العربية من شعر الجاهلي، من القرآن، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين في عصره. واضح كده؟ لكن إذا نظرت إلى الذين جاءوا من بعد، دخلت اللحن، دخل اللحن بعد ذلك في عهد أبو الأسود الدؤلي، كان في لحن، صار في لحن. هؤلاء اللغة العربية حجة عليهم وليس هم حجة. ولذلك الآن أي مصدر من مصادر اللغة العربية ننظر فنجد أن الاحتجاج يكون بماذا؟ بالقرآن أو بالشعر الجاهلي أو بكلام نثري موجود في عصر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شفت شيء واحد استدل على قواعد اللغة العربية بكلام طه حسين؟ مستحيل. طه حسين بالحال اللغة العربية حجة على طه حسين، مو طه حسين حجة. نعم. شفت واحد بيستدل لقواعد اللغة العربية كلام عباس محمود العقاد؟ شفت واحد بيستدل لقواعد اللغة العربية بشعر نثار أباني؟ معقول؟ لا يمكن. ما بيجوز أنا استدل بشعر المتنبي فضلا عن هؤلاء، لا يمكن بشكل من الأشكال. نعم. ما الذي ساقنا إلى هذا الذي نقول هذا الكلام العجيب؟ إذا رجعنا إلى كتب فقه اللغة انظروا كم أغنى القرآن اللغة العربية. هلا لما بدك تقول إنه أصابني لفح الشمس، تقدر تجيب لي كلمة واحدة؟ ما تقدر. وهج الشمس، لفح الشمس، نعم، أشعة الشمس، بدك تستخدم كلمتين. لكن القرآن جاءك بكلمة حرور، ولا الظل ولا الحرور أغنى. لما الباري سبحانه وتعالى، نعم، يقول لك كأنهم أعجاز نخل منقعر، كلمة متصيدة من ثلاث كلمات، نعم، مجتثة من قعرها. لولا القرآن ما نمدج بكلمة منقعر. نعم. كلمة حتى يبلغ أشده، نعم، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. الله أكبر. أشدكم، هذه الكلمة أغنى القرآن بها اللغة العربية. شو يعني معناتها؟ أي حتى تصلوا إلى النضج التام في عقولكم، في قوتكم، في أعصابكم، في مدارككم. بدي اشرحها، بدي سطر. شو سطر؟ سطر ونص، سطرين. لكن جاءني القرآن وأنجدني. لا لا خلاص. نعم. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. بلغ أشده، وجه العرب بقى صاروا يستعملوها. نعم. الكلام في هذا طويل الذيل، طويل الذيل أيها الإخوة. لذلك أعود فأقول وصية وضعها رئيس هذه البلدة في أعناقنا، ينبغي أن نكون أمناء على هذه الوصية، ولا سبيل لتنفيذ هذه الوصية إلا أن نربط هذه اللغة بمعينها ألا وهو القرآن. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا رب العالمين. اللهم اكلأنا بعين عنايتك. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك. اللهم طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها أو لغة كتابك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. استجب اللهم دعاءنا. حقق اللهم رجاءنا، تجلى علينا تجلي رحمة، تجلى علينا بألطافك الخفية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، من علينا باستجابة دعائنا، من علينا بمزيد من السقيا يا رب العالمين، من علينا بمزيد من السقيا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. لا تقطع اللهم عنا رفدك، أنت كريم، أنت وهاب، أنت رحمن ورحيم، ونحن عبادك الفقراء، نحن عبادك الفقراء جالسون على مائدة إكرامك. لا تقطع اللهم عنا رفدك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.